السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فبالطبع كان من المتوقع ألا يعني يكون هناك محاضرة في هذا اليوم، وذلك لمرضي الشديد، وأسأل الله أن يشفيني وأن يشفيكم وأن يشفي كل مريض. ويعلم الإخوة اليوم كم عانيت أنا في خطبة الجمعة، والحمد لله على كل حال، ولكن حرصا مني على هذه المحاضرة، خاصة أنها تسبق هذا الشهر الكريم وهو شهر رمضان، كان لابد إن شاء الله تعالى وأن أكون بينكم، فكل عام وأنتم بخير. بالطبع سنتعرض لذلك الموضوع الذي كنا نتحدث عنه في المحاضرة السابقة، وتعلمون طبعا أنها محاضرات تتعلق بالأسئلة وبالأخبار التي نقرأها ونسمعها، ويتحتم علينا، وأقولها بملء فيه، أن نتعرض لها وأن نجيب عنها حتى نزهق الباطل ونقيم الحق إن شاء الله تعالى. أقول سنتعرض أو نستكمل الموضوع الذي تعرضنا له في المحاضرة السابقة، وكان بيتعلق بذلك الموضوع الذي جاء ذكره في مجلد التصوف الإسلامي، ولتصدى له شيخ مشايخهم، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، رئيس المجلس الأعلى الصوفي المسمى بالشيخ حسن الشناوي، مش حسن الشناوي يعني، واخد بالك، حسن الشناوي، هذا الذي كتب مقالا قد أسمعناكم إياه في المحاضرة السابقة، وهو كما قلت يحتوي على كم كبير من الضلال والإضلال والتضليل. وللأسف الشديد هذا كلام يقالها هنا ويقال في ندوات بتأتي في الفضائيات وفي القنوات التلفزية وما إلى هذا، وبيحمل في جملة من النصوص التي تحمل الناس على الإقناع والاقتناع بالذهاب إلى القبور والتوسل بأصحابها، وبالطبع هذا أمر ينبغي أن نتصدى له وبقوة، إذ أنه يتعلق بعقيدة المسلم ما في شك. فالإقدام على التوسل بالقبول ومن فيها ضرب من ضروب الشرك كما هو معلوم، وإن كان هذا المتخلف الذي نصبوه رئيسا للمجلس الأعلى الصوفي يرى أن الذين ينكرون هذا يعني ناقصين في العقل والعلم وما إلى هذا. وبالطبع قد قلت لكم في المحاضرة السابقة، والله لو جلس أمامي لأثبت لكم أنه كالحمار يحمل أسفارا، فهو يرمي غيره بما هو فيه، ويتهم الذين ينقلون هذا الكلام بأنهم لا علم لهم، وهو بالطبع لا علم له على الإطلاق. وبالطبع هذا ظاهر من كلامي ومن تلك الروايات الموضوعة التي استدل بها، والتي يعرفها أقل طلاب العلم، فضلا عن أن يقول شيخ مشايخ الطرق الصوفية وما إلى هذا. قلت نحن في ردنا على ترهات هذا الرجل سنقسم الرد إلى أقسام، أولها أننا سنتعرض للكم الذي ذكره من الأحاديث الموضوعة التي لا أساس لها من الصحة، وأما الشيء الثاني سنتعرض للأحاديث الصحيحة التي أساء استغلالها وأساء الاستدلال بها، ثم نتعرض للآيات القرآنية التي أيضا أساء تفسيرها، وكأنه هو الوحيد الذي يفسر القرآن الكريم ولم يتعرض حتى لما قاله أهل العلم في هذا، لا من قريب ولا من بعيد، وإنما أعمل رأياه وهواه. ثم الشيء الرابع سنتعرض لتلك الأسماء التي ذكرها محتجا بأصحابها لنعرف هوية هؤلاء بالطبع. ومن أجل هذا بدأنا في الحديث عن بيان أولا تلك الروايات الموضوعة التي ذكرها، والتي كان منها من حج ولم يزرني فقد جفاني، وبينت لكم أنه حديث موضوع لا أساس له من الصحة لا تفوه به إلا جاهل، وهو بالطبع كلامه ينضح بالجاهل. الرواية الثانية التي ذكرها هذا المتخلف علميا ودينيا هي الحديث الذي ذكره: من وجد سعة ولم يزرني فقد جفاني. من وجد ايه سعة، وانا صححت لقلت لكم انا اعتقد ان هذا خطأ مطبعي في هذه المجلة، لانه ذكر الرواية بقول من وجد سبعة ولم يزرني، لا، تعبير الوارد من وجد ايه سعة ولم يزرني فقد جفاني، فقد جفاني. طبعا هذا الحديث ايضا لا يصح لا سندا ولا متنا باي حال من الاحوال، لا يصح سندا ولا يصح متنا. لا يصح سندا لانه بالطبع ذكروا الامام الشوكاني في كتابه الفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة، يعني الحديث الموضوع، فوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة تحت رقم 33 في كتاب الحج، لان هو بيقسم هذا الكتاب الى كتاب الايمان وكتاب العلم وكتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الحج، وبعدين يذكر ما جاء من احاديث موضوعة في هذه الكتب وفي هذه الابواب. ففي كتاب ذكر الاحاديث الموضوعة في كتاب الحج ذكر هذا الحديث تحت رقم 33 وعلق عليه بالآتي. طبعا ذكر له في الأحاديث الموضوعة يعني أنه من الأحاديث الموضوعة، وعلق عليه أنه رواه ابن عدي والدارقطني في غرائب مالك وابن حبان في الضعفاء وابن الجوزي في الموضوعات، وابن الجوزي في الموضوعات. هذا حديث من ناحية السرد حديث الموضوع، ومن ناحية البتن يا أخي من وجد سعة ولم يزورني، يعني اللي يبقى عنده ساعة في المال وما يروحش يزور النبي ها فقد جفاني، هيودي الناس كلها في 60 داهية. ده أولا. ثانيا النبي قال الكلام ده يا ابني قبل ما يموت ولا بعد ما مات؟ من وجد ساعة ولم يزورني، هو حي ولا هو ميت؟ هو قال الكلام ده بعد ما مات ولا قاله هو حي؟ ومين يقول ان زيارة قبر النبي من مناسك الإسلام؟ من يقول هذا؟ في أي منسك نحطه؟ في أي منسك نحطه؟ فبالطبع أهل العلم ما قبلوا هذا الحديث بأي حال من الأحوال. أيضا راح متعرض لحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، وده اللي بيكتبوه الجهلاء على الحيطان والأبواب لما يروح واحد يعمل حجة أو عمرة، فلما يرجع. ولذلك حتى من جهل الناس يا أخي والله ان لما يجي يدعي لك ما يقولش ربنا يرزقك الحج والعمر، يقول لك ربنا يوعدك بزيارة النبي. هذا دليل على الجهل، هذا دليل على الجهل. ده الصحابة كانوا بيسيبوا النبي ويروحوا علشان يحجوا ويعتمروا، يعني بيسيبوا النبي ويروحوا علشان يحجوا ويعتمروا. فالاصل لك تذهب ها للحج وللعمرة. ما قال احد من اهل العلم ابدا لما تيجي تقرأ مناسك الحج والعمرة ليس داخلا فيها زيارة النبي ابدا ابدا، ليس داخلا فيها هذا باي حال من الاحوال. فحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي ايضا ذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة برضو في كتاب الحج تحت رقم 35، واضاف اليه حديث اللي هو برضو ذكره هذا المتخلف: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. وقال ان كلا الحديثين دول لا يصح، وكل طرق الحديثين طرق لينة لا تستقيم ولا تصح باي حال من الاحوال. اللي عامل علامة وبيرمي الناس بالجهل ذاكر جملة من الأحاديث إن دلت إنما تدلل على جهله هو، فللأسف الشديد يرمي الناس بما هو فيه. والله يرمي الناس بما هو فيه. هذه الجملة التي ذكرها من الأحاديث اللي أصلها الوضع وعدم الصحة، تعال بقى استدلاله، وده الشق الثاني اللي قلنا هنقوله، استدلاله بأحاديث صحيحة صحيحة. الإشكالية إنك تستدل بالحديث فتضع الحديث في غير موضعه، بل احيانا يكون الحديث حجة عليك فتستعبط الناس وتسيروا حجة ليك. وشوف تعبيري بيستعبط الناس ويسيروا حجة له. الحديث الأولاني وهو ذاكر حديث العباس، هذا حديث صحيح في صحيح البخاري، خلاص في الاستسقاء. اللي حصل ان عمر بن الخطاب لما تولى خلافة المسلمين حدث جدب، فأرادوا أن يصلوا صلاة الاستسقاء، فقال أحضروا العباس، فأحضروا العباس فدعا الله قائلا: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا ونحن الآن نتوسل إليك بعم نبينا. خلاص، هو ذاكر هذا الكلام بيقول إيه بقى؟ وقد صح أن سيدنا عمر، هو ما عرفش الحديث بيقول، يعني هو لو عارف كان قال، هو صح أن سيدنا عمر رضي الله عنه توسل بالعباس عم النبي، خلاص بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، ولم ينكر عليه أحد. أولا قبل ما أقول أي كلام، الذي يشير إلى عبط هؤلاء، أنا بقولها بملء فيه، إلى عبط هؤلاء، يقول لك إيه؟ ودي قضيته، الناس بتنكر علينا الذهاب إلى قبور الأولياء والتوسل بهم. طب النبي توسل بالعباس، تعال معتوه الحديث ده، عمر توسل بالعباس، تعال معتوه يا معتوه الحديث ده، انت بتقوله عشان تستدل بيه على جواز التوسل وان ما فيش مانع انكم تتوسلوا بالقبور واصحابها، يقول لك اه. تقول له والله لو عندك نظر وبصيره وعقل، الحديث حجه عليك مش حجه ليك، الحديث حجه عليك مش حجه ليك. ليه يا اخي؟ انت بتقول لي روح اتوسل بقبر الحسين وبقبر السيدة وبكذا وبكذا وكذا. طيب لو التوسل بالاموات وباهل القبور كان جائزا، ما كانش عمر عدل وجاب العباس وكان راح يتوسل بالنبي وهو ميت، والتوسل بيه من باب اولى، والتوسل بيه من باب اولى. كان راح، طب جاب العباس ليه؟ طب ما النبي عنده، النبي كله عنده، اه مش كان مدفون في المدينة؟ طب ما راحش توسل بيه ليه؟ زي ما انت بتروح تتوسل بقبر الحسين والسيده ومش عارف ايه، وعايز تجيب لي ده دليل على جواز ده؟ ده دليل على تخلفك. طب انا بسالك هذا السؤال، النبي ما راحش يتوسل، عمر راحش يتوسل بالنبي في قبره ليه؟ جاب واحد حي ليه؟ ها؟ ليه؟ هنا وده اللي احنا هنيجي نشرح الايه بقى، اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله، اللي هو جابها كده وقفلها ومشاها على هواه، هتفهم ان في حاجه اسمها وسائل مشروعه. من الوسائل المشروعه التوسل بدعاء الصالحين، وانت تذهب الى هذا الصالح لا لانك تلتمس منه، وانما تقصد هو ان يدعو هو الله، يعني رايح له مش على انه مسؤول، على انه سائل. ما بتقولوش مدد يا حسين، ولا بتقول له مدد يا عباس، ولا بتقول مدد يا بدوي، ما بتقولش كده، ما بتقولش يا سيدة أغيثينا ويا فاطمة أمدينا، ما بتقولش كده، انت رايح تقول له ايه؟ ادعو الله. وده اللي عمله، ان ما فيش حاجة اسمها تتوسل بميت، وإلا كان توسل عمر بالنبي، لما جاء بحي وهو العباس يعمل ايه بقى؟ يدعو، يدعو. يبقى هم قصدوا العباس؟ لا، ده طلبوا من العباس ان يقصد الله. ليه؟ لان اعتقدهم ان العباس من اقرب الناس قبولا عند الله. وانا لما اعرف ان في انسان مجاب الدعوة، والله يعني اجيبه منين لو هو فين علشان ها يدعو لي، زي ما الصحابة كانوا بيقولوا للنبي ها ادعو الله لي. فانك تذهب وتطلب من عبد صالح ان يدعو لك، والله هذا شيء مقبول واحنا ما نرفضه شرعا، لكن تطلب من ميت هذا لم يرد، تتوسل بميت هذا لم يرد. فأقول هذا الحديث حجة عليهم رقم واحد، لأنه في ضر لجواز التوسل بالأموات، لو كان جائزا لتوسل عمر بالنبي وهو ميت. هذه واحد. اثنين، أنه بيطلب الحي مش على أنه مسؤول، على أنه إيه؟ على أنه سائل، هذا الله سبحانه وتعالى. وده اللي العبط اللي هو استخدمه، ان لما قال لك ان النبي، وده النبي قالها فعلا لهم ان هيقدم عليكم، وده كان من اخباره بالغيب، رجل من خير ذي يمن اللي هو قيس القرنين الخير ذي يمن، فإنه مجاب الدعوة، يقول لعمر إذا لقيته فاجعله يدعو لك، يبقى اجعله ايه؟ ها؟ وانا لما اقول لك الله يشفيك، الله يغفر لك، الله يرحمك، يبقى انا بتوجه لمين؟ لله. وانت لما استطيع عشان توجه لله، ما جاش تقول لي ماذا حسس علي عشان اخيف، اشفيني زي ما بيروح المعاتيه بيعمله، زي بيروح المعاتيه يعمله هزق العربية، ماذا يا بدوي بدوي، الله يخيبك انت والبدوي فيهم واحد. انا بقول بملء فيه، لان لو قلت لكم البلد ده كان يعني من زباله الناس اللي عاملينه مش عارف ايه. خلاص، فاستدلاله بهذا الحديث اللي اعتقد ان هو يعني حجه له، الحديث حجه عليه، وفيه دليل على طرح التوسل بالاموات، وانك اذا قصدت الحي لا تتوسل به، وانما تجعله هو يتوسل ويدعو مين؟ الله سبحانه وتعالى. وده شيء ما انكرناه، لان هذا اكلمك وابتغوا اليه الوسيله، ان في وسائل مشروعه من التوسل بدعاء الصالحين، التوسل بالعمل الصالح، وده وارد في حديث صحيح، ايه علاقه ده باللي هو بيقوله؟ ولذلك احنا هو جاء بالتوسل المرفوض واستخدم له ادله التوسل المشروع، لان احنا مش كل التوسل عندنا مرفوض، في التوسل مشروع وفي توسل مرفوض، فجاء هو بأدلة التوسل المشروع عشان يضعها على قضية التوسل المرفوض، وخلط الحابل بالنابل، وجهلت الناس لا يعلموا هذا بأي حال من الأحوال. الحديث الثاني اللي هو ساقه، وهو حديث الرجل الضرير الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وخذ بالك من الكلام، خد بالك من الكلام، عشان هو بيكتب كلام انا مش فاهم. طب هو عنده عمى؟ الواضح والله، الواضح والله عنده جهل، الواضح والله خلاص يسوق كلام هو مش فاهمه، الواضح والله. الحديث قال اخرجه النسائي والترمذي، وانا بقول لك وضم الى هذا واخرجه احمد في مسنده. خلاص، ان رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعوا الله أن يعافيني. خد بالك من الكلام اللي بتقرأه، خد بالك، ادعوا الله أن يعافيني. خلاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوا وإن شئت صبرت فهو خير لك. طبعا ان اللي بيبقى عنده، اللي بيبقى اعمى لما بيصبر لا جزاء له الا الجنه، يبقى خير احسن ولا مش احسن؟ يبقى والله لما ادعي لك ان ربنا يرد عليك بصرك، ولا لما تقعد كده وتصبر ويبقى جزاك عند الله ليه؟ الجنه. فلذلك النبي قالها، قال ان شئت صبر وهو خير ايه؟ فهو خير له. فقال فادعوه، لا انا عايزك ايه؟ تدعي لي. فالنبي اجابه الى هذا، بس قال له حاجه، اسمع خد بالك من الكلام بقى. فأمره أن يتوضأ وأن يحسن الوضوء وأن يدعو بهذا الدعاء. اللهم إليك، اللهم إني أتوجه إليك وأسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، نبي الرحمة. خلاص، يا محمد أتوجه بك إلى ربي في حاجتي، اللهم اقضي حاجتي وشفعه فيا. نشرح الحديث بقى، نشوف الكلام اللي قدامي. ما هو قاعد يرص زي اللي بيرص علي بطوب وخلاص. طب ما تفهمني. رقم واحد، الراجل راح مسح في النبي وقال له يا رسول الله اشفيني ها واديني، ضلايح بيقول له ايه؟ ادعوا الله لي. والا لو كانت العمليه مجرد يا رب بحق الحسين عليك، طب ما انا اقولها وانا قاعد في بيتي. راح للنبي ليه؟ راح للنبي ليه؟ عشان يقول له ايه؟ ادعو الله لي. يبقى المطلوب ان النبي يعمل ايه؟ يدعو. خلاص، شوف النبي كمان علشان يدعو. خلاص، لان النبي ممكن يدعو الله ويستجاب له، وممكن لا يستجاب له، ودي حاجة ترجع لمين؟ لله سبحانه وتعالى. ولذلك لما جه يستغفر لله للمنافقين ربنا قال له كده: استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم. يبقى المسألة راجعة لمين؟ لله. لله. فشوف النبي عمل رقم واحد هيدعي له. وانت لما تروح لاي واحد تقول له ادعي لي احنا بنقول لك لا، لكن الميت ده يدعي لك ازاي؟ الميت ده يدعي لك ازاي؟ انت شوف طعم راح للنبي وهو ميت حصلش، لكن طلب منه ده وهو ايه؟ وطلب منه يعمل ايه؟ مش النبي هو المقصود، مش النبي هو المقصود، المقصود مين؟ الله. بس النبي يدعو علشان هو من اقرب الناس قبولا لله سبحانه وتعالى، وهو مجاب الدعوه، مجاب الدعوه. يوم يجي النبي يخليه يتوضا ويصلي عشان يبقى متوجه لمين؟ لله وارضه. يتوضا ويصلي وبعدين يقول له تدعي ربنا بقى ان يقبل دعوتي ليك، اللهم شفعه فيا. شوف شوف الكلام، عشان تدعي ربنا ان يقبل دعوتي فيك ويشفعني فيك ويقبل دعائي فيك. كل القضية فيها توجه لمين؟ لرب العالمين. لكن ما عادش في بيته وقال بحق النبي وبجاه النبي وبحق النبي عليك، ما حصلش ما حصلش ما حصلش. وما فيش واحد عشان تبقى عارف له حق على الله، ربنا بيتفضل على كل الناس، يتفضل. ما تفتكرش ان انت صاحب حق عليه، لا حبيبي لا حبيبي. فشوف لما تتحط الاحاديث دي وتتشرح للناس كده وتتساب كده، الناس تفهمها ازاي؟ الناس تفهمها ازاي؟ وده كان كلام اهل العلم، اهل العلم. فشوف الكلام كله قضية احياء هو جايبه عشان يدخله على الاموات، قضية ناس بنطلب منها انها تدعو لنا وده داخل فيه الوسائل المشروعة، يروح يدخل فيها ناس لا تملك الدعاء، افضت الى الله باعمالها. يملك ان هو يدعو لك؟ طب روح عند اي قبر يملك صاحبه يدعي لك؟ والله ابدا، انقطع عن الدنيا، خلصت القضية، خلصت القضية، خلصت القضية، انتهت انتهت انتهت. فما يملك هذا؟ القضية كلها توجه إلى الله سبحانه وتعالى. هو جاب قضية خربانة وحط فيها أحاديث علشان كما قلت يدس السم في الايه؟ في العسل. يدس السم في العسل. ده فيما يتعلق بالروايتين. الرواية الثالثة اللي جايبها بقى يقول لك ايه؟ حديث إنما الأعمال بالنيات. طبعا حديث صحيح، ده يعني في جل كتب السنة إن لم يكن في كل كتب السنة. خلاص، إنما الأعمال بالنيات. فقال لك اللي بيعتبوا علينا، اللي بيعتبوا علينا إحنا مش نيتنا نعبد، مش نيتنا نعبد، وأهم حاجة نيتنا. أنا قلت اللي بيستخدموا هذا الحديث هذا الاستخدام وبيستغلوا هذا الاستغلال موتورين، ناس عمي عمي. ليه؟ الحديث ما قالش انما المرء بالنيات. لو انما المرء انا وانت نتخذ بالنيات يبقى اهم حاجه زي ما الناس ماشيه تقول اهم حاجه قلبي ونيتي. الحديث قال انما الاعمال، فلا بد ان يكون مع النيه عامل. ادي واحد. اثنين، كما قال اهل العلم لابد ان يكون العمل موافقا للكتاب والسنة، للكتاب والسنة. فلما تيجي واحدة رقاصة ترقص وبعدين تقول انتوا واخدين عليها الرقص ده ليه؟ طب ده انا برقص عشان نيتي ان انا لم فلوس اديها للمرضى واللي بتوع السرطان واللي بتوع مش عارف ايه. ينفع ونقول انما الاعمال بالنيات؟ ثم احنا عايزين عمل، لابد ان يكون العمل علشان يبقى عمل لابد ان يكون موافقا للكتاب والسنة، للكتاب والسنة. فتوريني عمل يوافق الكتاب والسنة وبعد كده العمل يتدعمه ها اللي ايه؟ النية. ولذلك انا قلت النية وحدها لا تكفي، فلابد لها من العمل. فلا بد لها من العمل. فبتجيش بعمل سيء وتقول لي انا نيتي كويسه، والا انا هقعد قدام الشيخ ده الشناوي ده واخد بالك، هخليه بيتكلم واروح باصق وشه. هيقوم طب ايه بتعمل ده؟ اقول له خلي بالك انا نيتي كلها ليك خير، ليكش دعوه باللي انا بعمله. هقوم جايب بلغه قديمه واقوم قايم ضاربه. اوعى تتكلم، انا نيتي كلها خير. عارف لو فتحت قلبي هتلاقي كل حبي ليك قد كده. ينفع؟ ينفع؟ اذا النوايا يا ابني وحدها لا تكفي، النوايا وحدها لا تكفي، لازم يكون مع عمل، ولابد ان يكون العمل موافقا للكتاب والايه والسنه. اذا لابد من الحاجتين، فلو اختل احدهما العمل خالف الكتاب والسنه فمهما كانت نيتك ما تلزمناش. ولذلك تعالى بقى امسك الحديث عشان تعرف الكلام ده. لما ذهب ثلاثة نفر الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين قال احدهم ها انا اصوم ولا افطر، راجل عايز يخلص نفسه لله كده صوام كده، والتاني قال اقوم الليل ولا انا، والتالت قال اعتزل النساء ولا اتزوج، هتفرغ للجهاد والرب والعبادة، مش هشغل نفسي لا بمرأة ولا بعيال. اسألك سؤال، نواياهم كانت ايه؟ نواياهم كانت ايه؟ كانت حسنة، والله حسنة، عايزين يرضوا الله، عايزين يرضوا الله، ومع ذلك النية كفتهم. النبي قال ايه لما سمع اللي قالوه قال اما انا، خد بالك بقى من الكلام، اما انا فأصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. مع أن نيتهم إيه؟ ليس مني. لأن النية حسنة لكن العمل هيبقى مخالف للسنة، فما تكفيش يا حبيبي. ما تكفيناش. يجي العمل برضه يبقى موافق للكتاب والسنة لكن النية سيئة. برضه ده ما يكفيناش. ولذلك قلنا ممكن اللي يدخل بالجمعه النهارده اللي يروح يتصدق ونيته انه يقال انه متصدق. التصدق في حد ذاته عمل يوافق الكتاب والسنه، لكن النيه فين؟ مش لله. عمله يروح فين؟ يقال له كده تصدقت، ليقال كريم جواد وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. اذا لا كل العمل يوافق الكتاب والسنة دي وحدها تكفي، لا ولا النية لوحدها تكفي، لازم يكون الاثنين، ان يكون هناك عمل يوافق الكتاب والسنة وان تكون هناك نية توجه هذا العمل لمين بقى؟ لله. بس فدي تقول لي بيروح يقبله اضرحة ويقوله مدد ويعمله ونيتنا حسنة، يا بابا مش كفاية عنك، مش كفايه عارف. طب ما كان المشركين نيتهم حسنه، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ايه المشكله؟ فهي مش بالنوايا يا بابا. فلازم عشان تقول لي انا صح يبقى لازم تكون نيتك حسنه، يبقى لازم يكون عملك موافق للكتاب والسنه. اللي بتعمله ده لا موافق للكتاب ولا للسنه، لا للكتاب ولا للسنه ولا للسنه. فاستغلاله لهذا الحديث يقول كفايه نيتي. ودي طبعا بقت انا عايز اقول ايه، مسكين ربابة ماشيين وجوه دلوقتي الحجاج يقول لك نيتي، شوف تفتح قلبي تلاقيه مليان كده، والرقاصة نيتي، والمش عارف ايه نيتي 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 نيتي، قلبي جات وجع في قلوبكم كلكم. مالي ومال قلبك؟ قلبك ده لله. انا عايز اشوف ايه؟ عايز اشوف عملك يا بابا. هو ده اللي انا بحكم على الانسان، مش من خلال نيته. الحكم على النوايا ده متروك لله، احنا بنحكم من خلال ايه؟ ده مش احنا وبس، والله حتى الملائكة، حتى ملائكة الله تحكم على العمل وتترك النوايا لله. وعندكم حديث بيشير الى هذا الرجل اللي النبي اتكلم عنه، لله افرح بتوبة عبده من احدكم يجد ضلته بالفلاة، دخل الفلاة ومعه دبته عليها طعامه وشرابه ومتاعه فضلت، فبحث عنها فلما يأس وايقن انه هالك، خلاص على كل حال خلاص ميت ميت، ده في الصح، لا عنده حاجه تبلغه ولا عنده طعام ياكله ولا شراب يشربه ولا شيء يستر به، على كل حال خلاص. استلقى ينتظر حتفه فغلبه النوم فنام، فلما استيقظ وفتح عينيه وجدها تقف عند راسه، فقال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الملائكة عملوا إيه؟ كتبوها كما قالها فلان الفلاني في يوم كذا في ساعة كذا كفر وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الملائكة ليه؟ لأن كل خلق الله كده، احنا بناخذ بايه؟ اقوالك وافعالك. تقول لي قلبك وجع في قلبك، ما اعرفش الكلام ده، قلبك ده لله، انا ليا قولك وفعلك يا حبيبي. وده اللي قاله النبي العباس لما العباس اسر يوم بدر وقال للنبي يا محمد انك تعلم ما في قلبي، قال يا عم لنا قولك ولله قلبك، دي لله، انا ليا انت قلت لا اله الا الله ولا ما قلتش، ارسل الى ام الفضل ترسل اليك الفداء زيك زيهم. ما دام ما قلتهاش خلاص احنا الاقوى. شوف الملائكه كتبوها كده، مين بقى اللي النوايا وحدها دي ترجع لمين؟ بس ربنا اوحى الى الملائكه ان اكتبوها اللهم انت ربي وانا عبدك، فهكذا اراد ان ينطقها وانا اعلم بنياته. اذا القضيه قضيه البشر وقضيتنا احنا، احنا عايزين نشوف منك اقوال وافعال، ما اتكلمناش عن قلبك يا حبيبي. قلبك ده مش قضيتنا، قلبك ده متروك لمين؟ لله رب العالمين. ولذلك تعكسها، اللي عمل انه يعرف ايه اللي في القلب وحاسب الناس على كده عوتب في هذا. ومنهم خالد بن الوليد في معركه ما، لما والراجل قال له امنت راح قتل، وقال النبي السيف على رقبته فوالله ما قالها الا تقي، قال هل فتشت عن قلبه؟ فعايز يقول له انت ليك ايه اللي طلع من لسانه؟ قلبه ده مش 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 بتاعك، مش قضيتك، مش قضيتك، انت ليك اللي طلع من لسانك. فهي القضيه كده. فاللي يقعدوا بقى يكلمونا قلوبه يمسك لك قلبه ويعمل لك، احنا مش دكاتره قلوب يا اخويا، القلوب دي مش بتاعتنا يا بابا، خلاص. فيقعد يقول لي اهم حاجه قلوبنا واهم حاجه نيتنا، كلام الدرواشه ده يروح يقوله لهم هم للمساطيل اللي عنده، لكن احنا لا. هذا من الاحاديث ايضا التي اساء استغلالها، وكانه يبين للناس اهم حاجه النيه، اما العمل خرف زي ما انت عايز. محدش يقول كده، لا احد يقول ولا احد يعني يفهم هذا الحديث، هذا الفهم السقيم اللي فهمه هذا الجاهل الاخر، خلاص. ويبقى لينا بعد هذا الكلام عن الآية التي ذكرها: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ونشوف إيه هي الوسائل المشروعة التي أباحها الشرع والدين إن شاء الله تعالى. الإخوة بقى اللي بعتين الورقة اللي أنا ما أعرفش هو ده كل المسجد، ده مش كل المسجد، اللي يبلغ 20 واحد ولا مش عارف كم. طيب، هو عامة احنا اتفقنا إن شاء الله تعالى إن هيكون اللقاءات في رمضان ليلا كل يوم، ها، حد وثلاث وخميس، يعني ان شاء الله لو كان الاحد واول ايام رمضان هنلتقي بكم في اول ايام رمضان. فان شاء الله تعالى احنا قررنا ان احنا نستكمل تفسير سوره البقره ان شاء الله، نتوقف عنها ثلاث محاضرات الليليه ان شاء الله تعالى. اما بقى بيجي واحد بقى يقول لي انا بصلي بقى في مسجد ثاني، انا ما يعني انا بصلي هنا، انت بتصلي هناك، انا بصلي هنا، تعالى صلي معايا. فاحنا قلنا ان مش هنتوقف عنها علشان اولا نقطع فيها شوطا، ان بسم الله ما شاء الله يعني اطول سور القران على الاطلاق. ثانيا لان الفوائد فيها جمه ان شاء الله تعالى. الامر الاخر احنا قلنا هنترك دروس العصر اللي هي نلتقي فيها سبت واثنين واربع، لما يعني للرزق لربنا حيث خلقه. والله الذي لا اله الا هو، انا كنت قررت في قرينه نفسي، قرار نفسي بالامس واليوم، اني تكون وبقسم على هذا بالله وهو يعلم ما في قلبي، ان هتكون المحاضرات في شهر رمضان في صلاه العصر عن احكام كانت ثم نسخت، فهتعرف ايه الحكم الاصلي كان ايه والحكم اللي نسخه كان ايه. فوجئت بالورق اللي قدامي بناء على طلب الجماهير، انا ما اعرفش مين الجماهير انتوا، انا هم بيقولوا كده، اللي بعد بيقول لي كده، ان تكون المحاضرات في العصر عن النصوص التي بينها تعارض ظاهري سواء في القرآن أو السنة، وأن تكون في النسخ في القرآن والسنة والآيات التي نسخت والأحكام التي نسخت، والرد على المستشرقين كما فعلتم في تفسيركم لسورة الأحزاب، ونرجو ألا تحرمنا من هذا العلم. ده إن شاء الله والله كأنكم يعني تواردت الأفكار، ده المواضيع اللي هنبقى نتكلم فيها إن شاء الله. نعم، دي المواضيع اللي هنبقى نتكلم فيها في صلاة العصر إن شاء الله وقدر. وإن شاء الله نتطرق إلى مواضيع طيبة جدا، ربنا ينفعك وإيانا بها، والله ربنا ينفعك وإيانا بها، أمين يا رب العالمين. طبعا أنا هكتفي بهذا القدر، كل عام طيبين، وإن شاء الله تعالى نلقاكم في أول أيام رمضان يوم الأحد إن شاء الله وقدر، إن كان رمضان، ليلا في صلاة التراويح علشان نستكمل تفسير سورة البقرة، والموضوعنا وهو موضوع السحر إن شاء الله تعالى. نعم الفجر، احنا انا قلت ان هو هيبقى كل يوم ثلاث، لا احنا نعدل اليوم، هيبقى فجر كل يوم خميس، فجر كل يوم خميس، يعني بعد ما تصحر ان شاء الله يوم الاربع وتنزل، لا يفتكر الفجر الخميس، في ناس تقول لك فجر الخميس يعني الجمعه، انا بقول فجر يوم الخميس، فجر يوم الخميس ان شاء الله بدلا من الثلاثاء. انا والله تعبان، والله تعبان، والله تعبان، والله تعبان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.